واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في أبحاث النية. تقدم من المصنف أن الأمور المعينة المميزة التي تذكر للنية الأداء والقضاء والوجوب والندب، تلك الأمور المميزة للنية يقول هي ليست بأجزاء للنية. النية أمر بسيط، يعني مجرد القصد ومجرد العزم. النية أمر بسيط في غاية البساطة، ليس بمركب، إنما تلك الأمور المذكورة هي مميزات للمنوي، لا أجزاء للنية. هي مميزات للمنوي للمتعلق الذي تتعلق النية به، هي مميزات لذلك المنوي. ثم المصنف يقول بناء، الشارح يقول بناء على الوجوب الغائي، بناء على أن الوجوب الذي يذكر إنما يذكر على نحو الغاية، الوجوب مقصود على نحو الغاية. إذا كان كذلك بناء على الوجوب الغائي، يقول هذا الوجوب الغائي هو إشارة إلى ما ذكر في علم الكلام من أن الواجب العبادة الواجبة إنما تقصد لغاية الوجوب. الغاية من الإتيان بالواجبات بالعبادات الوجوبية هو امتثال الوجوب أو وجه الوجوب. وجه الوجوب تارة يكون لأجل الشكر، لأجل شكر المنعم، وأخرى لأجل امتثال الأمر، وأخرى للطف كما ذكروا. وقد ذكروا في علم الكلام أن المراد من اللطف هو كل ما يقرب من الجنة ويبعد من النار. كل ما قرب من الجنة وبعد عن النار سمي لطفا. فأحيانا المكلف حينما يأتي بالعبادة الواجبة يقصد اللطف، يعني يقصد التقرب إلى الجنة بواسطة العبادة والابتعاد عن النار. هذا الذي ذكر المصنف في هذا الباب. قال وهذه الأمور كلها مميزات للفعل المنوي لا أجزاء للنية، لأنها يعني النية أمر واحد بسيط وهو القصد، وإنما التركيب في متعلقه، في متعلق هذا الأمر الواحد البسيط ومعروضه، وهو الصلاة الواجبة المندوبة المؤدات. الصلاة الواجبة أو المندوبة المؤدات أو المقضات. يقول هذا الوجوب والندب والقضاء والأداء هاي مميزات للمتعلق، مو أجزاء لنفس النية. وهو يعني المتعلق والمعروض هو الصلاة الواجبة أو المندوبة المؤدات أو المقضات، وعلى اعتبار الوجوب المعلل، يعني بناء على اعتبار الوجوب المعلل، يعني الوجوب الذي يكون علة، يعني الوجوب الغائي. يعني أقول أصلي صلاة الظهر لوجوبها، أجيب لام التعليل، مو الصلاة الواجبة على نحو الوصف، يعني الوجوب على نحو العلة لا على نحو الوصف. يقول بناء على اعتبار الوجوب المعلل اللي استظهر المصنف أو اللي استظهر الشارح من عبارة المصنف أولا، هذا الاحتمال الأول اللي هو استظهر. قال والظاهر أن المراد به المجعول غاية، يعني الوجوب على نحو العلة وعلى نحو الغاية لا على نحو الوصف. وعلى اعتبار الوجوب المعلل يكون آخر المميزات ما قبل الوجوب. يعني في عبارة المصنف، المصنف قال معينة الفرض أولا والأداء أو القضاء والوجوب، يقول آخر المميزات ما قبل الوجوب. آخر المميزات هو ما قبل الوجوب، يعني الوجوب اللي ذكره في عبارة المصنف شنو اللي قبله؟ اللي قبله الفرض والأداء والقضاء. يقول آخر المميزات بناء على هذا، يقول آخر المميزات هو ما قبل الوجوب. يعني في عبارة المصنف ذكر، المصنف قال معينة الفرض والأداء أو القضاء والوجوب أو الندب. يقول إذا بدينا على أن الوجوب عليكم السلام. إذا بنينا على أن الوجوب مأخوذ على نحو الغاية فالمميزات تكون ما قبل الوجوب. الوجوب لا يكون مميزا، الوجوب يكون علة غائية. بناء على الوجوب الغائي، الوجوب المعلل بناء على التعليل مو على الوصف، بناء على التعليل الأوصاف تكون ما قبل الوجوب، كل المميزات تكون ما قبل الوجوب. أما نفس الوجوب لا يكون مميزا، نفس الوجوب يكون علة. قال: وعلى اعتبار الوجوب المعلل يكون آخر المميزات ما قبل الوجوب. أكو في بعض النسخ ما قبل ساقط، ما موجودة في بعض النسخ. يكون آخر المميزات ما قبل الوجوب، يعني في عبارة المصنف يعني يبدو المعلل، يعني الوجوب اللي هو يكون علة. لا ما لنا علاقة احنا بالطبعات، احنا خلي نتباحث بيناتنا نشوف شنو الصحيح بقطع النظر عما موجود. احنا ما يسيرنا هذا اللي يطبع بالطابعة اللي يكتب فتحة او ضمة كما هو ربما يعجبه او يخطئ. وهذا انا نبهت عليه اكثر من مرة اخواني، اما ان الاخوان يقتنعون بقضية ويجي يناقشني بناء على قناعته هو، مو يقول انا قرأت في مكان فلاني او شفت في مكان فلاني. لا، اخلي انا اقتنع ونجي نتباحث نشوف شنو الشيء الصحيح اللي منتهي له. يعني يبدو ان الوجوب الوجوب المعلل، يعني اللي يكون عله، لان الوجوب اما مثل ما قلنا اما ان يكون صفه واما ان يكون عله. فالعله شو نقول عنها؟ نقول العله معلله. سيدنا سيد يونس لو معلله، معلله يعني هي التي تقوم بالتعليل. انا هذا اللي اشوفه، تشوفون شيء اخر تفضلوا خلينا نتباحث. قال: وعلى اعتبار الوجوب المعلل يكون آخر المميزات ما قبل الوجوب. هل واضح العبارة شيخنا؟ هو في عبارة المصنف إيش قال؟ فقط عبارة المصنف خلي نقراها. قال: معينة الفرض والأداء أو القضاء والوجوب أو الندب. مو هيك قال المصنف؟ ثم الشارح إجا قال ترى هاي الأمور المذكورة مو أجزاء للعلة، العلة أمر بسيط. إذن شنو هاي الأجزاء؟ شنو هاي الأمور المذكورة؟ يقول هاي الأمور المذكورة مجرد مميزات للمتعلق، مميزات لمتعلق النية. النية مو تحتاج إلى متعلق، قلنا هي صفة حقيقية ذات إضافة تقتضي متعلقا، تقتضي فشي تتعلق به، تقتضي مقصودا منويا. يقول هاي الأمور المذكورة مميزات للمنوي، مميزات للمقصود. زين، بناء على الوجوب الغائي، بناء على ان الوجوب مو وصف، الوجوب عله مو وصف. اقول اصلي صلاه الظهر لوجوبها، هاي اللام لام التعليل مو وصف، الوجوب مو وصف، الوجوب عله للصلاه. يقول بناء على الوجوب الغائي كل ما قبل الوجوب هو الذي يكون مميزا، أما نفس الوجوب لا يكون مميزا. آخر المميزات هو منه؟ هو القضاء اللي ذكر قبل الوجوب. القضاء هو آخر المميزات. يعني تقول أصلي صلاة الظهر، نذكر النوع، نوع الصلاة، وهل هي قضاء أو أداء. وأما الوجوب، الوجوب لا يكون مميزا، الوجوب يكون علة غائية للصلاة. لذلك قال: وعلى اعتبار الوجوب المعلل، يعني بناء على الوجوب الغائي، يكون آخر المميزات. كأنما سائل يسأل للشارح، يقول له شنو آخر المميزات؟ يقول آخر المميزات هو ما قبل الوجوب. هو شنو اللي ما قبل الوجوب؟ القضاء. القضاء والأداء هو آخر المميزات. يقول يكون آخر المميزات ما قبل الوجوب، ويكون قصده، يكون قصد المكلف أو قصد الواجب لوجوبه. يعني يكون قصد المكلف الصلاة لأجل وجوبها، لأجل وجوب الصلاة إشارة، يكون قصده لوجوبه إشارة إلى ما يقوله المتكلمون من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه أو ندبه، يجب فعل العبادات الواجبة أو المندوبة لأجل وجوبها أو لأجل ندبها أو لأجل وجه الوجوب أو لوجهها أو لوجههما، يعني وجه الوجوب والندب. من الشكر أقول أصلي صلاة الظهر قربة إلى الله تعالى شكرا لله لأجل الشكر، أو لأجل اللطف لقصد اللطف، يعني شنو؟ يعني التقرب إلى الجنة والابتعاد عن النار كما قلنا من الشكر واللطف. أو الأمر أقول لا امتثالا للأمر، أنا لا أشكر المنعم ولا أريد أتقرب إلى الجنة ولا أريد أتخلص من النار، الله تعالى أمرني أريد أن أمتثل الأمر امتثالا للأمر. من الشكر أو اللطف أو الأمر أو لا مركب، هم شكرا للمنعم وهم امتثالا للأمر وهم أيضا قصدا لللطف، مركب من الثلاثة أو مركب من البعض أو المركب منها، يعني من الثلاثة الشكر واللطف والأمر، أو من بعضها، من بعض هاي الثلاثة مركب من اثنين منها الشكر واللطف، اللطف والأمر، الأمر والشكر، أو من بعضها على اختلاف الآراء المذكورة في علم الكلام ووجوب ذلك أمر مرغوب عنه. ثم الشارح يذكر هذه القضية، يقول أن الوجوب الغائي وإن كان هو يظهر من عبارة المصنف، وقلنا أن هذا الوجوب الغائي هو أمر مشهور، لكن بالحقيقة هذا الوجوب لا دليل عليه كما ذكر هو سابقا، لا دليل على الوجوب الغائي، لأن المحققين من الأصوليين لم يحققوا هذا الأمر والفقهاء لم يحققوا هذا الأمر، فلا يجب على عامة الناس من باب أولى. قال ووجوب ذلك، يعني وجوب الغاية، وجوب قصد الغاية اللي سابقا عبر عنه بناء على أن الوجوب الغائي لا دليل على وجوبه وذكر هذه القضية سابقا. قال ووجوب ذلك أمر مرغوب عنه إذ لم يحققه المحققون كما هو الشارح ذكر لا دليل عليه، والمصنف أيضا نبه، المصنف في الذكرى أيضا نبه على ذلك سابقا، قال كما نبه عليه المصنف في الذكرى على عدم وجوبه إذ لم يحققه المحققون فكيف يكلف به غيرهم غير المحققين. ثم قال والقربة، قال والنية معينة الفرض والأداء أو القضاء والوجوب أو الندب، والقربة معينة القربة أو مع القربة، هاي النية القربة معطوفة على النية، يعني هو يجب القيام والنية والقربة، القربة أيضا أمر مشترط، واضح المراد من القربة هو غاية الفعل العبادي، كما نعلم أن الفارق بين العباديات والتوصليات اشتمال العبادات على القربة، العبادات متقومة بقصد التقرب، لا تصح العبادة إلا إذا كانت صادرة بقصد التقرب، إذا كانت الغاية من الفعل العبادي هي قصد التقرب تكون العبادة حينئذ صحيحة، هذا أمر واضح. والمراد كما ذكروا في علم الأصول أن المراد من القرب هو القرب المعنوي، لا القرب المكاني ولا القرب الزماني، حينما نفعل العبادات قربة إلى الله تعالى مو مقصودنا من القرب أن نتقرب مكانا إلى الله تعالى، لأن الباري عز وجل منزه عن المكان والزمان وخواص المكان والزمان، فالمراد من القرب القرب المعنوي، شرف القرب القرب المعنوي. يقول الشارح وإنما ذكر المصنف القربة لورود القربة، إنما ذكر القربة وخص القربة بالذكر لأن القربة واردة في بعض الآيات وبعض الروايات. قال والقربة وهي غاية الفعل المتعبد به وهو قرب الشرف، يعني القرب المعنوي، لا الزمان، يعني لا قرب الزمان والمكان لتنزهه تعالى عنهما عن المكان والزمان وآثارها، آثار الزمان والمكان، عفوا وآثرها، يعني آثر القربة بالذكر وخص القربة بالذكر لورودها كثيرا في الكتاب والسنة، ولو جعلها لله تعالى كفى، يعني إذا أضاف المكلف العبادة إلى الله تعالى وقال أصلي لله تعالى مجرد أن أضاف الصلاة إلى الله تعالى هذا كفى في حصول القربة، ولو جعلها يعني العبادة لله تعالى كفى من دون أن يخطر بباله شيئا من التفصيلات المتقدمة، شكر المنعم، اللطف، الأمر، غيره من الأمور، مجرد أن يضيف الفعل الاختياري العبادي لله تعالى هذا كافي في تحقق القربة. الشارح يقول خلاصة ما تقدم أن المعتبر بالنية، خلاصة لما تقدم أن المعتبر في النية هو أن يعين الصلاة المقصودة، المكلف يخطر بباله الصلاة المقصودة التي يريد إيقاعها في الخارج، يعين الصلاة بواسطة المميزات المتقدمة ويقصد تلك الصلاة المعينة وينسب تلك الصلاة إلى الباري عز وجل، يقول هذا كافي في تحقق النية. أي شيء زيادة على هذا الأمر، أي تكلف وزيادة على ما ذكر هذا يكون من الوسوسة التي أمرنا بالاستعاذة منها، ينبغي أن لا يوسوس الشخص. وقد ذكرنا سابقا مرارا نقلنا أكثر من مرة كلام السيد ابن طاووس رحمة الله عليه الذي قال بأن الأفعال الاختيارية لا بد أن تكون صادرة عن نية، كل فعل اختياري سواء كان عبادة أو غير عبادة لا يصدر من الإنسان إلا بقصد إلا بنية. وذكر هو رحمة الله عليه أن الله تعالى لو كلف العبيد بالعبادات بالأفعال الاختيارية من دون نية لكان تكليفا بما لا يطاق، لأن كل فعل اختياري يصدر، الأكل، المشي، الجلوس، القيام، الصلاة، الصوم، كل الأفعال الاختيارية إنما تصدر عن فعل، عن نية وعن قصد وعن عزم. إذا كلفنا بصدور فعل اختياري من دون نية لكان تكليفا بغير المقدور وبما لا يطاق. هاي الأمور موجودة قهرا، فلا داعي إلى الوسوسة فيما يرتبط بشأن النية. قال الشارح وقد تلخص من ذلك هذا المطلب أيضا ذكر المصنف في الذكرى، أنا ناقل عبارة الذكرى لاحظوا نفس هذا الخلاصة اللي ذكرها، قال في الذكرى المصنف قال فلو أن مكلفا أحضر في ذهنه الصلاة الواجبة المؤدات، الصلاة الواجبة المؤدات، جاب بعض المميزات، قال فلو أن مكلفا أحضر في ذهنه الصلاة الواجبة المؤدات ثم استحضر قصد فعلها، استحضر الأمرين نفس الصلاة ومميزاتها وقصد فعل الصلاة، استحضر القصد قصد الفعل تقربا وكبر، إذا فعل هاي الأمور وكبر كان ناويا. هذا النية مجرد أن يحضر الصلاة ببعض المميزات ويقصد تلك الصلاة، إذا كبر على تلك الحال يكون قد كبر ناويا، هذا كافي في تحقق النية. قال وقد تلخص من ذلك أن المعتبر في النية أن يحضر بباله مثلا صلاة الظهر الواجبة المؤدات ويقصد فعلها لله تعالى، وهذا أمر سهل، فقط يقصد هذين الأمرين، يحضر الصلاة ويقصد تلك الصلاة الحاضرة، وهذا أمر سهل وتكليف يسير، بل تسميته بالتكليف هذا بتكلف، تسمية هذا الأمر بالتكليف، التكليف هو يعني شنو؟ الكلفة، مأخوذ من الكلفة يعني الجهد وشيء من المشقة، هذا أصلا ما في مشقة، هذا أمر سهل وواضح. قال وتكليف يسير قل أن ينفك عن ذهن المكلف، بالله أريد في اليوم واحد يصلي من دون نية، يصلي من دون قصد، ما يمكن أصلا، هذا يعني تقريبا أشبه بالمستحيل أن واحد يجي يصلي من دون قصد، ومع ذلك إحنا نتكلف للنية ونستعد في حال الصلاة حينما نريد أن ننوي، وربما نتلفظ، واللي هذا التلفظ قد يفصل بين الإقامة والصلاة و على الأقل مكروه إذا لم يفسد الإقامة. وتكليف يسير قل أن يتفك عن ذهن المكلف عند إرادته الصلاة، وكذا غيرها وتجشمها زيادة على ذلك وسواس شيطاني، تجشم هذا وتكلف أكثر من ذلك، وأن يتمحل مؤنة زائدة على ذلك وتجشمها زيادة على ذلك وسواس شيطاني قد أمرنا بالاستعاذة منه والبعد عنه في كثير من الآيات. في كثير من الآيات احنا مأمورين بالاستعاذة من الشيطان. آية كاملة في وردت في الاستعاذة، سورة الناس وردت في هذا الباب. ثم قال وتكبيرة الإحرام، بعد أن أنهى المصنف الكلام في الإقامة عفوا في القيام وفي النية، الآن يدخل في التكبيرة. أولا الشارح يقول إنما سميت التكبيرة تكبيرة الافتتاح، إنما سميت تكبيرة الإحرام، يقول لأن التكبيرة هي السبب وهي الفاصل التي من خلالها يبتدئ تحريم ما كان حلالا سابقا من الكلام والأكل والشرب ونحو ذلك من المنافيات والمبطلات للصلاة. المنافيات للصلاة الأكل والشرب والكلام قبل التكبيرة يكون حلالا، بعد التكبيرة يكون حراما، لذلك سميت التكبيرة تكبيرة الإحرام. وهذا التعبير وارد في بعض الروايات، الروايات عبرت عن التكبيرة بالتحريم. في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريم الصلاة التكبير. قال الشارح وتكبيرة الإحرام نسبت إليه، نسبت التكبيرة إلى الإحرام لأن بها يحصل الدخول في الصلاة، بسبب التكبيرة يدخل المكلف إلى الصلاة ويحرم ما كان محللا قبلها، يحرم ما كان محللا قبل التكبيرة. شنو اللي كان محلل قبل التكبيرة وبعد التكبيرة يحرم؟ قال من الكلام وغيره، من الكلام والأكل والشرب والقهقه ونحو ذلك. ويجب التلفظ بها باللفظ المشهور، اللفظ المعروف اللي عادة ما يكبر به، يعني الله أكبر، نفس هذا اللفظ المشهور المعروف من دون إبدال. قال ويجب التلفظ بها باللفظ المشهور بالعربية، يجب أن تكون بالعربية لا تكفي الأردوية والآذرية ونحو ذلك والفارسية، لا بد من العربية. الدليل على ذلك هو أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كبر بالعربية هاي صغرى، ونحن مأمورون بالتأسي بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هم القرآن الكريم قال ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هم النبي صلى الله عليه وآله أمر بالتأسي، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، على فرض صحة الرواية. فأولا النبي كبر بالعربية، نحن مأمورون بالتأسي بالنبي فلا بد من التلفظ بالعربية. قال بالعربية تأسيا بصاحب الشرع عليه وآله آلاف السلام والتحيات، حيث فعل كذلك، حيث كبر بالعربية فعل كذلك، يعني كبر بالعربية. وأمرنا بالتأسي به، أمرنا من خلال القرآن الكريم ومن خلال قوله صلى الله عليه وآله بالتأسي به. وكذا تعتبر العربية في سائر الأذكار الواجبة، في باقي الأذكار الواجبة، الأذكار الواجبة أيضا يعتبر فيها العربية، لا بد من إيقاع الأذكار الواجبة، أذكار الركوع وأذكار السجود والتسبيحات، الأذكار الواجبة لا بد أن تقع بالعربية، بخلاف الأذكار المستحبة. الأذكار المستحبة اختلف فيها هل لا بد في الأذكار المندوبة من الإتيان بها بالعربية أم يكفي بغير لغة، غير اللغة العربية. يقول الصحيح المشهور هو الصحة، يصح الإتيان بالأذكار المندوبة بغير العربية، وذلك لورود بعض الأدلة التي دلت على جواز الذكر وجواز مناجاة الله تعالى في الصلاة على كل حال. على كل حال تجوز المناجاة، المناجاة جائزة في كل حال من حالات الصلاة، وهذه الأدلة مطلقة تشمل المناجات بالعربية وبغير العربية إذا كان المصلي من غير العرب. من الأدلة التي دلت على ذلك مثلا رواية عن الإمام الباقر قال: لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه عز وجل، هذا مو فقط إطلاق، عموم بكل شيء، هذا دلت على الاستيعاب والشمول والعموم بلفظة كل الموضوع للعموم. ونعلم جميعا أن دلالة العموم على الشمول هي أقوى من دلالة الإطلاق على العموم، لا فرق بين الإطلاق وبين العموم من ناحية الشمول والاستيعاب، لكن الفارق أن دلالة العموم على الشمول أقوى من دلالة الإطلاق عليه على الشمول. والسر في الأقوائية هو أن دلالة العموم على الشمول دلالة وضعية تدل على الشمول بالوضع، يعني ألفاظ موضوعة للشمول، كل التي وضعت للشمول، الجنسية الداخلة مثلا على الجمع هي موضوعة للعموم، بخلاف الإطلاق. الإطلاق صحيح يدل على الشمول وعلى الاستيعاب، لكن دلالة بواسطة شنو؟ بواسطة مقدمات الحكمة. والسبب في الأقوائية هو أن مقدمات الحكمة، يعني دلالة الإطلاق على الشمول تحتاج إلى مقدمات الحكمة، بخلاف دلالة العموم على الشمول. فدلالة، هذا خلاصة الأقوائية، دلالة العموم دلالة ناجزة لا تتوقف على شيء، لا تكون معلقة على شيء، بخلاف دلالة الإطلاق. دلالة الإطلاق على الشمول معلقة على تمامية مقدمات الحكمة، لذلك يكون العموم أقوى من الإطلاق. بالعموم مجرد أن يقول أكرم كل عالم، إحنا نفهم الشمول، بخلاف الإطلاق. الإطلاق ما نفهم العموم مباشرة، لابد من التأمل والتركيز على مقدمات الحكمة وتمامية مقدمات الحكمة، بعد ذلك نقول هذا الكلام يدل على الشمول. التنجيز في العموم والتعليق في الإطلاق هذا يوجب أقوائية العموم في دلالته على الشمول. على أي حال روايتنا اللي نقراها يقول بكل شيء، هاي كل شيء تدل على الشمول والاستيعاب بالوضع، فهو عموم فيشمل ما لو ناجى المكلف ربه بغير العربية. إذا ناجى بغير العربية هذا يكون مشمول للأدلة فيقع صحيحا. لذلك التزموا بجواز المناجات وبجواز الذكر في غير الأذكار الواجبة، أما في الأذكار الواجبة فلا بد من الاقتصار على العربية تأسيا بالنبي، وللإجماع أجمعوا على ضرورة أن تكون الألفاظ العربية، الألفاظ الواجبة، الأذكار الواجبة بالعربية. قال: وكذا تعتبر العربية في سائر الأذكار الواجبة، سائر بمعنى باقي، يعني غير تكبيرة الإحرام، قلنا تكبيرة الإحرام لابد أن تكون بالعربية، هكذا باقي الأذكار الواجبة لابد أن تكون بالعربية. أما المندوبة، الأذكار المندوبة، فيصح بها يعني بالعربية وبغيرها بغير العربية في أشهر القولين. هذا أشهر، ذكرنا أكثر من مرة أشهر، هذا صحيح أفعل تفضيل لكن مستعمل في مجرد الوصف، يعني يطلق أحيانا أفعل التفضيل ويستعمل في مجرد الوصف. اللي يعبرون عادة هذا التعبير يقولون أفعل التفضيل على غير بابه، يعني لا يراد منه المشاركة والزيادة، يراد منه مجرد الوصف، يعني مشهور. فقال: فيصح بها وبغيرها في أشهر القولين، يعني في القول المشهور. في قبال المشهور من التزم بعدم الجواز، عدم جواز الأذكار حتى المندوبة بغير العربية، هذا ما ينفع أخواننا العجم غير العرب، فلا بد من دفعه، لا بد من دفع هذا القول. شنو دليل هذا القول؟ دليل هذا القول قال صحيح هاي الرواية موجودة، وصحيح الرواية تدل على لابدية المناجات أو جواز المناجات بكل لغة، لكن هي منصرفة، أكو انصراف عن غير العربية. هاي الروايات وأمثالها منصرفة عن غير العربية بكل شيء. هي ليست في مقام البيان من هاي الناحية، ليست في مقام البيان من ناحية العربية وغير العربية. صحيح هي تدل على الشمول وعلى الاستيعاب، لكن الشمول والاستيعاب يعني كأنما الرواية تريد تقول يجوز للمصلي أن يناجي بما شاء. يعني شنو ما شاء؟ يعني سواء كان مأثورا أو غير مأثور، يعني سواء كان واردا، يعني سواء كان مشروعا ومنصوصا عليه أو لا، هو يبتكر ويخترع دعاء من عند نفسه. هذا مقصود الرواية من كل شيء. كل شيء يعني سواء كان موجودا أو مبتكرا مخترعا، لا مانع من ذلك إذا كان مناجاة. أما مو نجي نقول بكل شيء تدل على العموم من كل ناحية، يعني سواء كانت بالعربية أو بغير العربية. الرواية ليست ناظرة إلى التعميم من هذا الجانب، لذلك التزموا بعدم جواز غير العربية حتى في الأذكار المندوبة. لذلك قال في أشهر القولين، يعني في القول المشهور، في قبال المشهور من منع من ذلك. قال أما المندوبة فيصح بها بالعربية وبغير العربية في أشهر القولين، هذا مع القدرة على العربية. إذا تمكن من العربية نقول تعتبر العربية في الأذكار الواجبة وفي تكبيرة الإحرام. أما إذا لم يتمكن، لم يتمكن من العربية، هو مثلا هو حديث عهد بالإسلام، هو حديث عهد بالإسلام، باكستاني مثلا، كان وهابي أو كان كافر وأسلم، قالوا له يجب عليك أن تصلي والشمس قاربت أن تغرب، فيريد يصلي صلاة الظهرين وماكو مكنة، هو ليس بمتمكن من التعلم، يضيق الوقت عن التعلم، الآن يريد يصلي لا يتمكن من العربية، الوقت ضيق عن التعلم، فشنو يسوي؟ يقول يجوز أن يأتي بتكبيرة الإحرام بالترجمة، يترجم تكبيرة الإحرام بحسب لغته، بحسب اللغة اللي هو يتكلم بها، لكن مع ملاحظة جميع المعاني الموجودة في تكبيرة الإحرام، جميع المعاني طبعا الممكنة الموجودة، وإلا كثير من اللغات لا تتمكن من التعبير عن هذا التكبير، تكبيرة الإحرام بما هو موجود عليه، جملة اسمية وتقديم المسند إليه ونحو ذلك، يعني ما يمكن من المعاني الممكنة بحسب اللغة، بحسب لغة المصلي. يقول الشارح ومن المعاني الموجودة في التكبيرة أفعل التفضيل، مو يقول الله كبير بحسب الترجمة، لا، لابد أن يستعمل أفعل التفضيل الدال على المشاركة والزيادة، الدال على الزيادة وعلى التفضيل، لابد أن يختار ذلك. قال هذا مع القدرة عليها، مع القدرة على العربية. أما مع العجز إذا عجز عن العربية، وأما مع العجز وضيق الوقت عن التعلم، فيأتي بها، يأتي بالتكبيرة، بتكبيرة الإحرام حسب ما يعرفه من اللغات. فإن تعدد، هو يتكلم بلغات متعددة غير العربية، نقول حينئذ تتخير. فإن تعدد، يعني تعددت اللغات غير العربية عند المصلي، تخير في تلك اللغات المتعددة غير العربية المترجمة. قال فإن تعدد تخير مراعيا ما اشتملت عليه، مراعيا ما اشتملت عليه التكبيرة، تكبيرة الإحرام مشتملة على معاني، يقول لابد أن يراعي ما اشتملت عليه التكبيرة من المعاني، مراعيا ما اشتملت عليه من المعنى، ومنه ومن المعنى المشتملة تكبيرة الإحرام عليه هو الأفضلية، المشاركة والزيادة، الأفضلية المستفادة من أفعل التفضيل من أكبر. يعني لا يجوز أن يذكر بالترجمة الله كبير، ما يؤدي نفس هذا المعنى لابد من تأدية معنى الأفضلية. ثم قال وتجب المقارنة يأتي عنه الكلام. صلى الله على محمد وآل محمد.